خير الأرض علم، فالعلم رزق عظيم أفضل من رزق الدنيا كلها. قال الحسن البصري كما ذكره أو خرجه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه في إسناده إلى الحسن البصري، قال: لا أنا تعلم بابا من العلم. كان تعلم باب مشهد ذكر ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، فأتي المسجد تسمع الباب هذا كاملا. أتعلم باب من العلم خير لي من أن أحتاج الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله. آلاف المليارات، مليار المليارات، أو آلاف مليار المليارات، كل الدنيا. فرزق العلم عظيم، لأن الآخرة الجنة أكلها دار الله مهما ملكت في الدنيا. يسألهم حتى العظم يذهب في القبر، فلا تكن من الغافلين. فحينئذ انظر كما ذكرنا إلى السبب، وإن كان السبب أنك استغرقت في ملذات، لكن وإن كانت مباحات حتى قشى قلبك، استغرقت في الزيارات الكثيرة، في النزوهات الكثيرة، في الطعام الكثير، في السهر والسمر حتى قشى قلبك، لأنه قد قيل قديما: من كثر كلامه في المجلس، يعني غير ذكر الله، قشى قلبه. فارجع عن هذا وتكلم متأسيا بالنبي بقدر ما تحتاج إليه من الكلام، وليكن في مجلسك ذكر لله، لأن ذكر الله سيما قراءة القرآن يلين القلب، والغفلة عن ذكر الله تقسى القلب. فحافظ على أذكار الصباح والمساء، وانظر إن كان لك صاحب إن جلست معه يجعلك من الغافلين، تهجره هجرا جميلا، تهجره هجرا جميلا إلى من تدارسه العلم. هناك صاحب يقول له: من جاي الدرس؟ يقول لك: والله مشغول، بسمعه في البث المباشر. سبحان الله، طبع سراق، ما تجد نفسك الدرس القادم إلا مثله، إن كان هذا الشغل مجرد عذر ولا يستطيع يأتي. فسبحان الله، هذا التماوت والتثاقل سينتقل إليك شئت أم أبيت، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. أليس يوم القيامة يندم الرجل على مصاحبته؟ رجل أضل صاحب سوء أضله، سواء كان رجل أو امرأة. يا ليت بيني وبينه الجهاد، أو أجرك في طلب العلم والتفقه مثل أجرك وأنت في الصف الأول أو في الجهاد في سبيل الله. ولكن الله ابتلانا بالغيب، لا نرى الحسنة تكتب إلينا، لو رأيناها لا ربما كاد الواحد منا أن يتكل ويدع العمل بعد الأجور في طلب العلم العظيمة، لكنه غيب. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يوفقنا العمل بالعلم، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. إخوان البعيدين اقتربوا من الحلقة، أفضل اقتربوا من الحلقة، اقتربوا أفضل، لأنه قد خرج الإمام أحمد في المسند بحديث سعد الخشني، قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سافرنا اترقنا في الشعب الرجال، فقال لهم النبي مرة: إن تفرقكم هذا شعب رجال من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا تساء إيش أشملنا. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المسلم رحمه الله: كتاب الإيمان. قال النووي رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ونسائه شفقة عليهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن زهير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فربك أعلم فسأله ما يفتيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
لا، هذا الحديث والذي خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه شفقة عليه، فيه أصل أو أصله في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه وشفقته على أمته أنه كان يخصهم بالدعاء، ولا يعرف عنه اجتهادا في الدعاء في أو للغير اجتهاده في هذه الأمة جماعة وأفراد، أفراد في عصره كان يدعو لفلان وفلان، وضعت النبي في ذلك مشهورة كما دعا عكاشة أن يجعله الله في الجنة، وجماعة حديث عائشة ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة، قال: إنها لدعوتي لأمتي في كل سجدة، رب اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر. أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ الإجابة من أسلم. فكان يدعو، وهذا لهم الرحمة والمغفرة، وهذا من كمال شفقته عليهم. وكذلك لما فرض الرب سبحانه وتعالى عليه 50 صلاة وكلمه موسى ما تثاقل أن يرجع إلى الله، رجع لما ذكر أن هذا سيشق على أمته أن يفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع إلى الرب فقال: إن فيقول الله: الطائفة ظلت من بعد وفاته إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا أو كما شاء. وفي هذا الحديث بيان لحرصه أيضا على أمته بالدعاء لها. فعن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. من هن؟ الأصنام. فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فحينئذ، وهذا فيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكان خلقه النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع ما قرأه من كتابه من كتاب الله جل في علاه، حتى ذكر الدعاء لأمته. فحينئذ رفع اللهم صل عليه يداه يدعو للأمة، ففيه مشروعية رفع اليدين عند الدعاء المطلق. يريد فلان يدعو لفلان، يريد أن يدعو لأناس، يريد يرفع يديه. ورفع اليدين فيه قاعدة فانتبه لها. الأصل في رفع اليدين المشروعية والاستحباب في الدعاء، إلا في المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو كان محل الدعاء ولم يرفع يديه. ويدل على هذه القاعدة أحاديث، منها ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستحي، سبحان الله، كلما يتأمل العبد هذا الحديث استحياء الله، إن رفع العبد يديه له يدعو حينئذ لا ينسى رفع اليدين في الأماكن التي يشرع له رفع اليدين فيها، إن هذا أقرب الإجابة. الله الذي خلق السماوات والأرض يستحي من هذا العبد الذي لا يرى في ملكوته من صغره حجمه ملكوت السماوات والأرض، وهو يرفع يديه يستحي جل جلاله فوق عرشه لنا استحاليك بجلاله. هذا في فضل رفع اليدين في الدعاء، أنه سبب الاستحياء الله من العبد الموحد إذا دعاه رافعا يديه، لأن فيه في رفع اليدين كمال للذل والانكسار والخضوع لله، وهذا معنى العبادة. إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وحديث أنس عند البخاري: لم أرى النبي يرفع يده في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فكان يرفعهما حتى يتبين بياض البطين. وحديث مسلم في صحيحه ودخول بعض الصحابة على خطيب رافع يديه فقال: قبح الله بين يديه، ما رأيت النبي يرفعهما في يعني مثل هذا الموطن، كان لا يجيب في يعني في دعائه لم يجيب بسبابته. ورؤية النبي كما خرجه بعض أهل السنن عند أحجار الزيت رافع يديه يدعو، ورفعه يديه على المنبر يدعو ورفع الناس أيديهم عند الاستسقاء. فمن تدبر هذه الأحاديث علم أن الأصل مشروعية رفع اليدين بحديث الترمذي: إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما أي يردهما صفرا، إلا في المواطن التي ثبت أنه دعا ولم يرفع، يدل عليه حديث مسلم وهو قول الصحابي وفهمه: قبح الله في اليدين، فرى أن من المنكر أن يرفع يديه العبد في موطن، ونحن مأمورين بأخذ فهم الصحابة. الصحابي فهم أن ما ترفع يديه في موطن النبي دعا ولم يرفع. فقال كان ما يزيد لن يرفع سبابته يعني في خطبة الجمعة. وحديث أنس رفع في خطبة الجمعة لكن استسقى. الحديث خرجه البخاري بصحيح من حديث أنس قال بينما النبي يخطب إذ دخل أعرابي من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت قطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فما نزل من المنبر إلا والماء ينحدر من لحيته. اللهم صل عليه. وما كان في السماء لا سحاب ولا قزعة تجمع السحاب جاءت سحابا وراء سلع وكما قيل تكتس لا إله إلا الله ثم أمطرت. وكما قال عن نفسه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولذلك راقب أو تفقه العلماء في المواطن رفع النبي فيها يديه حتى في المسائل الخاصة كمسألة زيارة القبور فلم يفتوا إلا بحسب ما وقع من رفع اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وما سوى ذلك نهوا أن يرفع الرجل يديه في ثلاثة المواضع. فابن سلحان من أئمة الدعوة يقول رفع اليدين بعد الدفن بدعة. وأنا في نفسي هذا المعنى سبحان الله وإذا بي أقرأه عن هذا العالم الجليل من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن صاحبه قال لأصحابه سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدعوا ولم يقل فرفعوا أيديهم فتبين أنه لا رفع. لكن في صحيح مسلم لما تبعت عائشة النبي في قصة أمر جبريل له بالدعاء في آخر الليل لأهل البقيع قال فرأيته يرفع يديه ثلاثا ففرق بين الزيارة المطلقة فيرفع فيها ترفع فيها يديه بدل لك أن تزور المقابر ارفع يديه لا حرج. والزيارة المقيدة بالدفن فإذا دفن وردت تسأل له التثبيت فلا رفع. هذا هو التفصيل الذي نحله الاتباع. أو يكون هناك موطن محل الدعاء ولم يرفع النبي فيه يديه لك أن تدعو إذا جلس الإمام بين الخطبتين لك أن تدعو. ما الدليل على هذا؟ حديث مسلم وهو أن الدعاء يستجاب الجمعة من حين يصعد الإمام حتى أو يجلس حتى تنقضي الصلاة. إذا بين الخطبتين الدعاء مستجاب فلك إذا جلس الإمام يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا الموطن يغفر عنه الناس. النبي لك موضع مستجاب أو آخر صلاة في الجمعة قبل السلام يقال حتى ينقضي تنقضي الصلاة هذا موضع يخفى عن كثير من الناس موضع إجابة. لكن هل ترفع يديك أو يرفع الإمام في المنبر لأنه مكان الدعاء ولم يرفع بين الأذان وإقامة ترفع يديك موطن معروف في الاستجابة أنه استجاب في الدعاء كما في سنة في داود الدعاء بين الأذان وإقامة مستجاب وعرف السلف ذلك فلم ينقل عنهم أنه بين الأذان وإقامة يرفعون إيش أيديهم أو قبل الغروب يوم الجمعة بعد العصر آخر ساعة يقبل فيها الدعاء يوم الجمعة أنهم رفع أيديهم أو عند الصيام قبل الفطر موضع الدعاء فكان ابن عمر يقول الدعاء مستجاب قبل الفطر أو عند الفطر ولم يرفع يديه. فدل ذلك أن العبد لا يرفع يديه في مواطن ثبت أن فيها دعاء لكن النبي لم يرفع يديه. أما الدعاء المطلق فكما رأي ذكر أمته بعد أن تلى الآية فرفع يديه مطلق. روي عند أحجار الزيت رافع يديه يدعو يطيل السفر كما في صحيح مسلم سئل الرجل أو قال الرجل يطيل السفر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بحرام أن يسجد. في نفس الحديث قال راضع يديك. شفت السفر، ذكرت الطائرة لك رضعت، ثم ذكرت أمك المريضة وهي تصنع عملية رفعت، ولدك الذي يمتحن رفعت يديك في السيارة تدعو له، كل ذلك جائز مشروع، إلا في المواطن التي دعا فيها النبي ولم يرفع يديه. وحينئذ إذا كنت تدعو وأنت تطوف وهذا موطن يجوز فيه الدعاء، مثل قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هل ترفع يديك؟ لأن هذا الموطن ثبت أن النبي فيه طاف ولم يرفع يديه. وسبحان الله، نرى أثر العلم عند الصحابة، كيف فرقوا بين القارئ والفقيه. فأذكر وأنا أطوف رأيت قارئ مشهور يخرج في الإذاعة لكن لم يكن له نصيب من العلم، فقط حفظ القرآن وجمال الصوت. فرأيته على منظر غريب لا يشبه ما كان عليه النبي والصحابة في الطواف، يطوف رافع يديه يمشي. فاستوقفت وعرفته فقلت له لم ترفع يديك في الطواف، يعني وما دليلك؟ فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا الخطاب أو هذا المأخذ هو الذي أضل أهل البدع، وهو الاحتجاج بالعمومات. أين الاحتجاج بالعمومات؟ فقلت له أترفع يديك قبيل السلام؟ أترفع يديك قبيل السلام وهو موضع دعاء؟ لأن النبي قال يعني بعد التشهد فليتخير من المسألة ما شاء، هل ترفع يديك قبل السلام؟ الجواب لما، مع أنه دعاء ومع أن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، لأن النبي ثبت أنه أمرنا بالدعاء وهو لا شك أن يدعو. نعم، ولم يثبت أنه رفع يديه. فهذا الحديث يدل على إيش؟ جواز أو مشروعية رفع اليدين. اللهم أمتي أمتي، معنى اللهم يعني يا الله، هذا معنى اللهم يا الله. ولا يعرف في لغة العرب أنهم جمعوا بين الياء الدال على الخطاب واللهم، إما يقول يا الله أو اللهم، إلا في شعر، والآن ما أعرف زمن قائله. على كل حال الشعر إذا لم تعرف زمن قائله لا تحتج به اللغة، لأن عصور الحجاج متى؟ الجاهلية وصدر الإسلام. لذلك من أجل ذلك أنكر العلماء أن من معاني الاستواء استيلاء، أنكروا مع أنه يوجد بيت شعر قد استوى بشر العراقي من غير سيف ودم النيران. يقال من أين هذا؟ أثبت أنه قيل في عصور الحجاز. كذلك هذا الحديث وإني إذا ما حدث، هذا البيت من الشعر، وإني إذا ما حدث ألم ناديت يلاهم يلاهم، فجمع بينهم. لكن أين زمنه حتى نحتج به؟ اللهم أمتي أمتي فيه جواز الحذف الدعاء، يكون ابنك مثلا يسوق سيارة وتخاف عليه من السرعة في طريق البر، أو أخ لك يسوق سيارة فتقول يا رب أخي أخي يا رب، يجوز، لأن الله يعلم ما في قصدك والمحذوف الذي قدرته في الدعاء. يا رب أخي أخي، يعني احفظ، حتى لو ما قلت احفظه، فإن هذا جائز. ولذلك حكم ذاك الرافضي بالشرك، وإن كان قد حذف إيش الدعاء، فإنه في رمي الجمرات اشتد عليه الأمر، فسمع في رمي الجمرات نسأل الله العافية في الحج يقول يا علي، إذا قال قائل لكن ما خرج بطلب، قلنا مقدر الحجني انقذني، كان شد أكبر دعا علي من دون الله. فإذا الحذف الدعاء جائز ويسمى دعاء مع الحذف، فإن النبي هنا قال اللهم أمتي أمتي وبكى، يعني يا رب حمها. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. ما الذي أو ما السبب في إرشاد الرب سبحانه وتعالى جبريل إلى النبي الأمين؟ السبب إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث له جبريل، وشفقته على إظهار شفقته على الأمة وهو أعلم سبحانه. قال فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله. وهذه الأسئلة مثل ما تعرفون ليس من أجل معرفة ما غاب، لأن الله عالم الغيب والشهادة، لكن لإظهار الفضل مثل ما ترون الآن في حديث مسلم الذي خرجه بسنده إلى أبي هريرة قال إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال هلموا إلى بغيتكم، يحفونهم بأجنحتهم من السماء فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي. هذا السؤال لإظهار شرفهم والترغيب الناس في العلم. وبيان عملهم الذي من أجله دخلوا الجنة وغفر الله لهم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. إيه بشرية النبي، لأنه كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية البكاء في الدعاء، لكن ليس على هذا النحو الذي نراه، والذي قد يكون حركه التطريب والألحان في قنوت رمضان. فينبغي للمسلم أن يعتدل في بكائه ولا يكون مرائيا فيه، بل إذا غلب البكاء يبكي. وفي القرآن يتباكى، أما التباكي واستظهاره في الدعاء فيحتاج إلى دليل واضح. فرق بين أن يحضر قلبك فتبكي في الدعاء اتفاقا، وغير أن تتباكى كما تفعل في القرآن. فلا بد من دليل واضح. فأتاه جبريل نعم فأخبره بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل إذا لمحمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذا الحديث مشتمل على فوائد، منها ما سمعت وأن فيه شفقة النبي واعتنائه بمصالح أمته واهتمام بهم كما ذكر النووي ورفع اليدين، والبشارة العظيمة لهذه الأمة من الله قال سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذا أرجى الأحاديث كما قيل في فضل هذه الأمة، لأن الله وعد وعد حق لن نسوءك في أمتك. حيث الباب الذي بعد يقرأ
قال النووي رحمه الله: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار.
هذا الحديث ثوب عليه النووي فقال: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة. وهذا التبويب له أصل أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن كان له شرف القربة من النبي وكان من البيت فليشتري نفسه ولا يغتر بقرابة النبي له، فليخلص نفسه بالتقوى والخوف من الله ورجائه ومحبته وتعظيمه، تعظيم أمره والقيام بدينه، لأنه في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من كان قريبا للنبي، كلا إلا من أتى الله بقلب سليم، ولم يقل من كان قريبا من النبي. وأبلغ دليل على ذلك أبوى النبي أمه وأباه فهما في النار، أما أمه فقد استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له وأذن له بزيارتها، لأن زيارة القبور عموما تنفع تذكر الآخرة وليس للتساهل في التعامل مع المشرك ولو بعد وفاته، وإنما لأن الأمر كما قال النبي: فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وكذلك هذا الحديث الذي خرجه مسلم بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: في النار. فهذه من دلائل نبوة النبي وأنه يوحى إليه، إذ أن مكان أباه مكان أبيه في الآخرة غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. وقد قال هشام بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل في القرآن. فهذا الحديث سنة، فأنبأه جبريل بالغيب أين أباه، فقال: أين أبي؟ هذه من دلائل نبوة النبي أنه نبأه، لأنه معروف بالصدق فسيكون كلامه حق واطلاع الغيب، ولا يطلع الغيب إلا الله أو من شاء من الرسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. قال: بالنار، أبوك يعني. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فيه تسلية المسلم، فإن الرجل صدم لعله بذلك من جهة أن النفس مغروز فيها محبة الأب، إلا من انتكست فطرته كولد نوح، إن أباه في اللحظات الأخيرة يقول له: يا ابني يركب معنا. فعادة الولد العاق ما يحب يشتري أنا أبي، يحب يتباعد عنه. هذه من علامات أخوك الولد، إنه لا يحب أباه ولا أن يجتمع معه ويجلس معه. ففي حال الموت وهو في قلبه ممتلئ كراهة وحسد، سبحان الله، قال: يا ابني يركب معنا. قال: ساوي إلى جبل يعصمني الناس. من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله لمن رحم. فماذا حصل؟ مات عاقا مشركا فحال بينهم الموت وكان من الغرفية. صلى الله عليه وسلم. فقال إن أبي وأباك في النار. هذا فيه دليل أن القرابة لا تشفع في الكفر، قرابة النبي، وأن من أبطأ به عمله لم يشفع به نسبه كما جاء في الحديث. وفيه رد على المبتدعة أو من غلط في ذلك غلطا عظيما، فقال إن أب أن والد النبي ليس في النار، إن والد النبي ليس في النار. وقد ذكر ذلك من الوعاظ صالح المغامسي وخطأه أهل العلم في ذلك، وذلك فيه تكذيب لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم إن أبي وأبوك إيش في النار. وأما قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهذا لا ينافي أن أبا النبي وأمه في النار. أما الحديث الذي يحتج به مثل السيوطي وغيره من أن الله أحيا أبوي النبي فآمنا ثم مات، هو حديث مكذوب موضوع مخترق مصنوع، فإن الله قادر أن يرضي نبيه بالقدر. فإذا علم أن أبوه في النار أعطاه من الرضا بقسمة الله والإيمان بالقدر ما يرضى بعده، فلا تنافي بين الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى وبين قول النبي أبي وأبوك، حديث النبي أبي وأبوك في النار. وأبو النبي كان اسمه عبد الله، مات النبي وما رأى صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يخرج الحي من الميت. هذا النبي الذي استفدنا منه العلم النافع حتى نجونا بعلمه من ايش؟ من ظلمات القبر وعذاب القبر والفزع الاكبر. اذا لما استمعنا لتعلم العلم او درسنا العلم الذي ورد عنه وعملنا به وكان لنا هدايه وبشير ونذير، أبوه كان في النار. فسبحان الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل كان ذلك جبرا؟ لا، الله خلق له مشيئة. وأما قول البعض هذا يدل على تكثير المعين، لأن أبا النبي ما سمع رسالة النبي وما ذلك النار، معنى ذلك أن الرجل إذا خرج في قرية أو في غابة ولم يسمع دعوة النبي وأشركه في النار، لأن هذا والد النبي قال عنه في النار ولم يسمع دعوة النبي. الجواب على هذا أن يقال ليس عندنا أصلا دليلا على أنه ما سمع، الأصل أنه سمع دعوة التوحيد وكانت فيهم ورقب نوفا، والنبي كان يتحنث يتعبد على ما جاء له من آثار من دعوة إبراهيم حنيفية في الغار. فعندنا قاعدة عامة، وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا، فلا شك ولا ريب حينئذ أنه بلغتهم الرسالة فيجب ذلك هما في النار، وكفر فهما في النار. نعم، الباب الذي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير
عن عبد الملك بن أمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
هذا الحديث معناه الأمر بترك الاتكال على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تنفع المذنب الذي ترك تقوى الله واتكل على قرابته في رسول الله. فإن النبي قال فيه: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم، وقال: يا فاطمة. وهذا يدل على أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما جاء، فإنه لا يقدر على دفع مكروه يريده الله به من أذنبه. ولذلك حذر النبي أهل الغلول، لا يأتي أحدهم يعني يوم القيامة يحمل شاة تيعر، أو كما قال يقول: يا رسول الله يا رسول الله. فلا ينفع يوم القيامة أحد أحد، بل الرسل نفسها تقول: اللهم سلم سلم، فكيف من دونهم؟ إذا الرسل تقول: اللهم سلم سلم، فكيف من دونهم؟ فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. قال: فإني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلدها، سأصلها. وشبهت حينئذ قضية الرحم بالحرارة، وصلها بإطفاء الحرارة، فإن الرجل إذا قطع رحمه انقطعت عنه رحمة الله، وإذا انقطعت عنه رحمة الله أورد نفسه المعالج. فالمسلم يصل رحمه ويبلها ولو بالسلام، كما قال الإمام أحمد: يعني ما تستطيع تزور قرابتك في جدة، خذ يعني دفترا اكتب فيه فلان بالرياض، العم فلان والخال فلان، وفي الأسبوع أو في الشهر بحسب العرف اتصل: كيف حالكم؟ ينقصكم شيء؟ اصل رحمك. فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن الله لمن فرغ من الخلق قامت الرحم فأمسكت تحقق الرحمة، فقالت: يعني يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب رضيت. قال: هو كذلك، أو كما قال سبحانه. فما معنى أقطع من قطعك؟ فمن قطع رحمه، وأرجو أنه لا يكون قاطعا، من سبحان الله انشغل وحصل له بعد وسهو، لكن من نوى في نفسه أذية الرحم بهجرها، أذية الرحم بسوء القول لها، أذية الرحم بضربها، أذية الرحم بقطع المال عنه وهي محتاجة، أو نحو ذلك، هل يخاف عليه القطيعة؟ وإلا كلنا ذاك الرجل، كل واحد منا قد ينشغل، لكن لا ينوي نفسه القطيعة والهجر والإساءة للرحم، بل ينوي في نفسه ويعاتب نفسه مرة بعد مرة عن الانشغال والاعتذار لهم عند اللقاء. فصلوا أرحامكم عباد الله، تعمر دياركم وينشأ لكم في أعمالكم، كما جاء في الحديث من أرى من أحب أن يوسع له في رزقه وينشأ له في أجله فليصل رحمه. وعلى ما نرى في نجد أو القصيد من انتشار الغنى والحمد لله والبيوت الكبيرة عندهم والأرزاق الكثيرة، ترى هؤلاء مشهورين بصلة الرحم في مدينهم، يسكنون مع بعض، يحطون أموالهم ربما مع بعض، ويحترم فيهم الصغير الكبير، ويرق بعضهم على بعض، ويعطيه وقت الحاجة، ولا يحب قطيعته بأي شيء. فانظر كيف قد وسع الله عليهم حتى تدهش تقول هذا وهذا وهذا، ما أكثرهم وما أكثر أموالهم. هذا لعله من أسباب ذلك صلة الرحم المشهورة عندهم. نعم، إنها توسع الرزق. وأعظم الرحم الوالدات، الأب ويش والأم. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحديث جرير أتم وأشبع. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع ويونس بن بطير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم.
نعم. قال عائشة لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله على الصفا قال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. هذا فيه العمل بالقرآن، والذي كان أصدق من عمل به والقات رسول رب العباد، فلما سمع الآية قام وعمل بها، فلنتأشى به في العمل بالقرآن. فإن الله قال في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم، وقالت عائشة كان خلقه القرآن، قال شرح الحديث يعني يعمل بالقرآن سجية بلا تكلف، كأنه يمشي في عروقه، أول ما يقوم حدث عنده يعمل به سجية، كما الآن كثير من الناس يعمل بأعرافه وعاداته سجية، فإذا راح يعمل بالقرآن تكلف، فقيل النبي سجية ما غير تكلف يعمل بالقرآن، والله يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله في اليوم الآخر، فذكر الله كثيرا، فتأسى به في العمل بالقرآن. فيقل اليوم بين المسلمين من يعمل بالقرآن، ترى أهم همة أكثرهم في حفظه، فتجد يعني كما رأيت في بعض المساجد التي أزورها للدرس نساء ورجال كثرة يذهبون للتحفيظ في كل الدرس، شيء غريب يعني. هذا شيء غريب، يتركون الدرس ويتحفظون القرآن، مع أن حفظ القرآن مستحب، والدرس في باب الاعتقاد وما يحتاجه المسلم في دينه من الصلاة وما لا يقوم دينه إلا به فرض، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك سئل عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث، فقيل له أحفظ القرآن أم أطلب العلم؟ أعرف شروط الصلاة، صفة الصلاة، صفة الزكاة، الحج إلى آخره. قال إذا كان معك من القرآن ما تقيم به صلاتك فابدأ واطلب العلم، فقدمه على حفظ القرآن. مع أن كثير من الناس يتشر لهم هذا ولا، فلماذا يضعون حفظ القرآن وقت الدرس؟ هذا يدل على قلة التوفيق لا شك. الخوارج حفظ القرآن لكنهم كفروا أهل الإسلام وسماه النبي كلاب النيران، فما أغنى عنهم حفظ من القرآن ما دام أنه لم يفهموا ولم يعملوا به. قال أبو بكر الطرطوشي صاحب كتاب الحوز البدع رحمه الله: وإن مما أحدثه أهل ذي الزمان أنهم صاروا يقرؤون القرآن من غير تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه. ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات يتدبر أحكامها، حلالها وحرامها، مطلقها ومقيدها وغير ذلك. ولما ترك أهل الإسلام اليوم العمل بالقرآن ساءت حالهم، لا يقرؤونه ولا يتدبرونه ولا يتحكمون إليه، فساءت أحوالهم. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: تكفر الله لمن تعلم القرآن وعمل به، أو قرأ القرآن وعمل به، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يسمع بعض هذه المواعظ مرة بعد مرة ولا يزال في غفلة، لا يكون له جزء يقرأه في اليوم. على كل حال، كره الفقهاء أن يبقى الرجل 40 يوم لا يختم، فكيف من يقعد من السنة للسنة حتى يختم في رمضان، وأحيانا في رمضان لا يختم، ثم إذا ختم وهو يقرأ لا يتدبر. هد الشعر يقرأ، يرى آخر السورة متى وكم باقي على الفطور إلى آخره، دون النظر إلى معاني القرآن. تقرأ القرآن وتدبروه فإنه يرفع يا عباد الله، فلا يبقى منه في الأرض آية ولا في آخر الزمان. قد اتفق السلف الكرام على قولهم: منه بدأ وإليه يعود. وفي هذا انذار للناس، اذا كان قرابه النبي لا ينفعهم فيدفع العذاب عنهم. كل امرئ بما كسب، كل ايش؟ كل نفس بما كسبت رهينه، وكل انسان زلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا كان ذلك كذلك، وكانت قرابة النبي لم ينتفع بقرابته إذا لم يتقوا الله، فكيف من دون قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حين بعد.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، حزن بعده. قال: وحدثني الذي قبله.
نعم. وحدثني عمرو
بن عمرو حتى دعا بنته فاطمة وعمته، يعني أقرب الأقرباء. القرابة تنقسم إلى قسمين: قرابة فرض صلتها، قرابة يستحب صلتها، كما بين القرافي في كتاب الفروق رحمه الله. فالتي يجب صلتها كالأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة. استنبط ذلك بأنه لا يجوز الجمع بين الرجل المرأة وأختها وعمتها وخالتها، أما بنت عمها يجوز. فإذا ابن العم ابن الخال مستحب صلته، هذا الرحم الصلب. والنبي يقول فيه: يا صفية يا عمة رسول الله يا فاطمة بنت يعني محمد لا أغني عنكم من الله شيء، اشتروا أنفسكم.
حدثني عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله عنهما قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافع يا بني عبد منافع إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. قال وحدثنا محمد بن الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطة منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال صلى الله عليه وسلم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسبح هذا الجبل أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال فقال أبو لهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين.
هذه الكلمة يستصدقون بها يجمعون الناس على الأمر العظيم فيقولون ذلك ليتأهبوا. وفيه ما ذكرنا من شفقة النبي بقرابته أنه أنذرهم أن لا يعتمدوا ويتكلوا على القرابة ويدعوا التقوى بل يخلص كل إنسان نفسه ويشتري نفسه من النار بالتقوى. وأيضا أنذر قومه مع كونه يؤذيهم هذا يدل على إحسان النبي بعد الإشاعة هذا يدل على إحسان النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته فإنه دعاهم للتوحيد ليستنقذهم به من النار فقال وصباحا تجتمعوا قال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا ستخرج أو تخرج عليكم بسفح هذا الجبل كنتم مصدقي قال ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم منذرا من الشرك وأن من دعا غير الله وذبح لغير الله فإنه سيناله عذاب شديد وأنه ما بعث إليهم ليكون عليهم ملك خرج إليهم ليدعوه للتوحيد لما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة ومصلحتهم فيهما. أما اليوم تجد بعض الجماعات ليس مقصودها هذه الدعوة المباركة للتوحيد مقصودها نيل الكرسي فيخططون ويجيشون من معهم ويتلونون ويكذبون المقصود أن يصل هذا الكرسي فإذا وصلوا إليه سرعان ما انحل عنهم لأنهم ما اتقوا الله فاتبعوا رسوله في الأمر فإنه دعا للتوحيد وجاء الملك تبعا. أما هؤلاء يقولون نبدأ بالملك ثم الدين لا يمكن أولا أصلح كما فعل النبي ثم يأتي الملك تبعا فما فائدة أن تترأس على أناس فإذا جئت أمرهم بالدين خرجوا عليك أولا أصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصلح، لا يجوز الخروج عن الحكام ولو كانوا فجار ولو كانوا كفار عندهم قوة ولا تستطيع ويتدى لمنكر أكبر، فلا يجوز أيضا. ننتقل لدرس التنبي، وفيه ما كان عليه عم النبي من عناد ومكابرة، طبعا أن سمع هذا الحق وأنه كان يدعى بالصادق الأمين، فكان ينبغي أن يتبعوه من غير المعجزات لأنه كان معروف أنه أمين صادق، فينبغي أول ما يدعون بالتوحيد وهم يعرفون أنه صادق وأنه يوحى إليه وأنه نبي يجب أن يصدقوه في نبوته ويتبعوه. ناهيك عن انشقاق القمر، ناهيك عن القرآن المعجز، ناهيك عن نبع الماء بين يديه، فقط هو معروف بالصدق. فإذا قال عن النبي وهذا حق ينبغي أن يصدق، ما دام ما يعرفون دليل يبطل هذا، فهذا الدليل معه. نعم، الآن ننتقل لدراسة الله، وصلنا للكسوف الاستسقاء آخر رواية على قتيبة. لا نقرأ.
قال رحمه الله: باب في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع،
فقط محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة، وكيع بن جراح ثقة حافظ،
عن سفيان
سفيان وهو ثوري ثقة حافظ ومدلس،
عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة
وهو مقبول،
عن أبيه
نعم أبوه إسحاق بن عبد الله العامري،
فذكر نحوه وزاد فيه متفشعا،
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى إن رسول الله خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخط خطبتكم، وقلنا أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء بخشوع وتطامن وهيئة فيها تذلل لله، وليس فيها ما يشبه العيد، لباس العيد ومفاخر والمفاخر أو المفاخرة باللباس، فليخرج متواضعا متبذلا متضرعا فيصلي ويخطب، لكن ليست خطبتين، خطبة واحدة يأمر فيها العباد بالتخلص من المظالم حتى ينزل المطر، ودفع الزكاة للناس والاستغفار الكثير وغير ذلك مما يناسب الحال. نعم.
قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار العبدي وهو ثقة،
قال حدثنا يحيى بن سعيد
الزيدي وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة،
عن سفيان
الثوري وهو ثقة حافظ ربما دلس،
عن حبيب بن أبي ثابت
ثقة لكنه كان كثير الإرسال والتدليس،
عن طاووس
بن كيسان وهو ثقة،
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها.
هذا الحديث إسناده ضعيف، من أجل حديث هذا فإنه كان كثير الإرسال والتدليس وقد عنعنه، فلا بد أن يوصل. ثم أن فيه نكارة أنه قال فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، وقد قال شيخ الإسلام ولم يحدث الكسوف في زمن النبي إلا مرة واحدة، فكان في كل ركوع يركع ركعتين مع سجدتين، ركوعين مع سجدتين في كل ركعة. فإذا هذا يعتبر حديث منكر، للضعيف إذا خالف حديثه ثقة صار منكرا. نعم.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات.
وبه عن علي وعائشة.
ثم هي.
أي نعم.
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، قرأ بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر.
الكلام عن الكسوف أولا في مباحث. المبحث الأول كيف يحدث الكسوف؟ إما أن يكون في القمر أو في الشمس، وهو آية يخوف الله بها عباده وليتقوه، وليذكر الساعة، خسف القمر وجمع الشمس والقمر فإنهم يكون ثوران يوم القيامة يجمعان ويلقى بها في النار. ولذلك النبي لما حدث الكسوف، كسوف الشمس، خرج كما في صحيح البخاري يجر رداءه حذرا أن تكون الساعة، اللهم صل عليه. فيستحب الكسوف، صلاة الكسوف تستحب، وكسوف القمر أن تأتي الأرض بين الشمس وبين القمر بحسب، فإن كان كلي فأخفت تكون الأرض القمر، إن كان جزئي تخفي الأرض شيء، لأن القمر منعكس وليس مضيء، لذلك في القرآن في سورة نوح سمى القمر نورا والشمس سراج. فإذا كان كسوف الشمس تأتي القمر بين الأرض وبين الشمس ويكون بحسب ذلك، وهو مستحب، يعني صلاة الكسوف مستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال كما خرجه البخاري ومسلم من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وتصدقوا وصلوا. وقال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وادعوا، وأمر بالعتاقة كما في صحيح البخاري عند كسوف الشمس. فلم يحدث الكسوف، يعني هذه العبادات تصنعها في الكسوف، فإذا صليت الكسوف، نعم إذا صليت الكسوف ولم تنجلي الشمس، لم ينجلي الكسوف أو القمر، لم ينجلي الكسوف، بعد الصلاة تقعد في هذه العبادات متنوعة. ما هي العبادات التي وردت؟ نعم الدعاء، الصدقة، العتاقة، نعم وأفضل ذلك لا شك الصلاة، ثم إذا لم ينجلي فيدعو الله ويعتق كما جاء صحيح في ما روى البخاري من حديث أسماء أمر النبي بالعتاقة في كسوف الشمس. لكن كم يصلي؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يصلي صلاة الكسوف 2 ركعات و4 سجدات. قال ابن تيمية لم يحدث الكسوف في زمن النبي إلا مرة واحدة، فما جاء في ما هو أكثر من ذلك فهو شاذ، 6 ركعات في 2 ركعتين شاذ، والصحيح أنه 4 ركعات في 2 ركعتين. ويجهر بصلاة الكسوف في أصح قولي أهل العلم، فإنه قد خرج الترمذي من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الكسوف وجهر، والنساء يصلين مع الرجال، لكن لم يثبت أنهم صلوا الكسوف الرجال أو النساء فرادى، فهي صلاة جماعة، ولا يعرف أنها تصلى على سبيل الأفراد، وهذا الأصح أنها تصلى جماعة، لأنها لم تنقل أنها صلية أنه صل الكسوف إيش أفرادا. نعم قال النبي فصلوا، لكن بين الصحابة كيف يفعلوا في زمن النبي وأنهم اجتمعوا وراء النبي. ويجوز أن إذا تأخر الإمام أن يصلي غير الإمام صلاة الكسوف بالناس، خلافا لمن قال لا يجوز إلا الإمام، بل حتى إذا تأخر الإمام يجوز أن يخلف في صلاة الكسوف. وأسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.